السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم جميعا أعضاء هذه المجموعة الطيبة. نحييكم في هذا اللقاء المبارك الذي نستضيف فيه الأستاذ ماجد بن إبراهيم العسيري من المملكة العربية السعودية. له بصمات عديدة وواضحة في خدمة ذوي الإعاقة البصرية. هو معلم بوزارة التعليم وحاصل على دبلوم في التربية الخاصة من جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير في النقد الأدبي من جامعة الطائف، والتحق بالعمل التطوعي منذ عام 2000 ميلادي. حاصل على العديد من أو حصل على العديد من الشهادات، وتم تكريمه في عدة محافل منها مجموعة بصائر في سلطنة عمان. ونرحب بالضيف أجمل ترحيب، ويشرفنا وجوده معنا في هذه الليلة. وأتمنى أن، طبعا أول سؤال سنوجهه له مباشرة حتى لا نعمل زحمة في الجروب ولا شيء، ما هي أهمية الجمعيات الأهلية لذوي الإعاقة البصرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا الأخوة والأخوات جميعا في كل مكان. التواصل عبر الواتساب يعني شوي غريب، لكن هذه ثاني مرة أسويها. يعني كان في لقاء أول مرة كان مع مجموعة من الأخوان في جدة، والحمد لله مشي الحال. اليوم إن شاء الله يكون اللقاء الثاني في هذا الباب، وإن شاء الله يكون أيضا يمشي الحال بشكل كما تريدون بإذن الله تعالى. الأحبة الكرام في جمعية النور ولجنة الإدماج الشامل، شكرا جزيلا للاستضافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي الله ما لا تعلمون. حقيقة الكلام في الجمعيات الخيرية كلام جدلي كبير صراحة، كلام يجيب يمكن وجع الرأس، كلام يقوم عليك اللي أنت ضدهم، يصحيهم، يخليهم يطالعوا لك كذا بعين مفتحة، ويبدأ يعني على قولهم يتلقطوا لك الكلام، يشوفون أنت إيش تقول، واللي معاك أو اللي عجبهم رأيك يبدأوا ينبسطوا على الكلام اللي أنت قاعد تقوله. عموما هذه يمكن طبيعة البشر بشكل عام، لكن الحديث في الجمعيات الخيرية لأنه لهذه الجمعيات مريدين، لهذه الجمعيات أشخاص محبين، فأنت بمجرد ما تيجي على طرف هذه الجمعية أو ذيك يبدأون تبدأ الحاسة عندهم ترتفع شوية. معلش نحاول يعني على قدر الإمكان أن احنا ما نذكر أحد ولا ننتقد أحد، لكن احنا نحاول أن احنا نتكلم في هذا الباب بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. طيب، أهمية أي مؤسسة من المؤسسات في وجودها، يعني أنت لكي تشعر بأهمية هذا المكان يجب أن تشعر بوجوده. فإذا كان لهذا المكان وجود في حياتك، يستطيع من خلاله أن ينفذ رغباتك، يستطيع من خلاله أن ينفذ طموحك. قد تكون رغباتك واسعة، قد تكون رغباتك صغيرة، قد تكون رغباتك متوسطة، أيا كان نوع هذه الرغبة، وجود هذا المكان وتنفيذه لهذه الرغبة هو بحد ذاته مطلب. يعني أهمية جمعية ذوي الإعاقة البصرية أيا كانت، خيرية، ربحية، سميها ما شئت، أهمية وجودها في أهمية ما تقدمه لك، في أهمية الصوت اللي يوصل من خلاله آهاتك، آمالك، آلامك، تطلعاتك. أنت أهم شيء من خلال هذا المكان تقدر توصل بصوتك بتواجدك إلى هذا المكان اللي حيوصله إلى جهات لها قدرة على تنفيذ ما تريد. يعني شوفوا، لأن الجمعيات الخيرية أو الجمعيات الربحية أو الجمعيات الاستثمارية أو الأهلية، سموها ما شئتم أي مصطلحات، خلينا ابتداء من الآن نقول لأن الجمعيات أي شيء، عندها علاقات أكبر من علاقات الفرد. ليه؟ لأن الجمعية عمل جمعي متكامل، يفترض أن تكون عمل جمعي متكامل. يعني أنا لما أروح لهذه الجمعية، أنا إنسان أعرف 10، 20، 0، 2، 1000، 2000، يجب أن تكون الجمعية علاقاتها أوسع من علاقاتي، وبالتالي هدفي منها أن أصل إلى ما أريد من خلال ما تقدم هي. فغير عن أهمية الوجود، أهمية سماعي، أنا أبغى هذا المكان يسمعني. أحياناً أنت تروح لواحد تبغى بس يسمعك، ما تبغى منه كلام، ما تبغى منه فعل، ما تبغى منه فلوس، ما تبغى منه أي خدمة، بس تبغى يسمعك. طيب، الأمر الثالث هو تنفيذ الوعود، وهنا وقفة صراحة، لأن الجمعيات الخيرية تقطع على أنفسها الكثير من الوعود من الطائف إلى مسقط، طول الياء هذه شفتوها. فالوعود هذه التي تقطعها الجمعية على نفسها، تجد أن المستفيدين الخاصين بها، يعني الناس اللي هم مستفيدة، تدور على هذه الوعود. أنا راح أعطيكم أجهزة برايل، أنا راح أشتري لكم كمامات ومعقمات، أنا راح أجيب لكم أدوات تعليم برايل، أنا راح أخليكم أحسن مكفوفين في العالم، أنا راح أعمل لكم بيوتكم أضربها بويا كل سنة، أنا راح أنا 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 أنا. تلاقي قدام هذه الجمعية 7000 هدف، وفي النهاية يجي المستفيد ايش يقول؟ يقول والله انتوا وعدتوني. يعني على فكرة ترى الخطأ مو منه، مو من المستفيد، منك انت. انت قاعد تقول له انا اعطيك واعطيك واعطيك واعطيك، وفي النهاية لقيت نفسك ما انت قادر تعطيه ولا ربع المواعيد اللي انت وعدته اياها. فبالتالي تلاقيه متذمر، تلاقيه زعلان، تلاقيه يعني في كل الحالات اللي انت بعدين بتحاول ترضي فيها ما رح يرضى. ليه؟ لأنه جاي على كبير، جاي على كبير، أنا أبغى وأبغى وأبغى. والكبير هذا من وين صار؟ منك أنت كجمعية، أنت قلت له أنا أسوي لك وأسوي لك وأسوي لك. في المقابل الجمعية تقول أنا والله من الناس اللي أعطيت وعود بناء على ما جاءني من وعود، يعني في ناس وعدوني أنهم حيدعموني حيساعدوني لكنهم ما وفوا، فبالتالي أنا ما راح أوفي. فبالتالي المستخدم بيظل زعلان. فبعدين نتكلم إن شاء الله عن العلاقة التفاعلية بين الجمعية وبين مستفيديها، وكيف نحاول نقرب وجهات النظر، لكن هذا بالنسبة لما أراه أنا من أهمية الجمعيات. راح تكون الإجابات طويلة على فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ علي القريني يقول كم جمعية في السعودية مهتمة بالمكفوفين؟ صراحة ما عندي إحصائية، يعني ما أعرف كم كعدد، ما أعرف قديش كم واحدة إيش مجالهم، لكن الجميل في السعودية إنه وين ما رحت في مكان يستطيع أن يقدم خدمة يقدمها. هذا الجميل. يعني مثلا عندنا في الطائف جمعيتنا ما هي متخصصة بالإعاقة البصرية، لكن لو راح لها واحد من المكفوفين وفي يدهم شيء أن يخدموه خدمه. في فرق حقيقة بين الجمعيات المتخصصة بمجال الإعاقة البصرية، وأنا وجهة نظري لاحظ وجهة نظري، لا ألزم بها أحد، أنها قليلة في السعودية، قليلة جدا، وبعضهم لا يؤدي دورا أصلا، يعني بعضهم موجود مسجل لا تسمع له حتى همسة، وهي تقول لك أنا جمعية كذا لذوي الإعاقة بصرية، ما نعرفها ولا نسمع فيها. أنا قبل شوية تفاجأت بواحد كاتب لي على الخاص عن اسم جمعية أنا والله ما قد سمعت فيها للأمانة، مع حبي وتقديري واحترامي للجميع، لكن صاحب الخاص هذا يقول لي أن هناك في جمعية في منطقة كذا لذوي الإعاقة البصرية، أنا والله ما قد سمعت فيها. الجمعيات حقت الإعاقة البصرية في السعودية من خلال تجربة، إما أنها تنشط، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ليس له نشاط حقيقي وواضح. القسم الثاني يخدم الناس في منطقته، يعني أنا أخدم مثلا المكفوفين في الطائف لا أتوجه إلى غيرهم، وهذا يطبق النظام، يعني النظام يقول لك أنت تخدم في المنطقة اللي أنت فيها، لكن هذا لا يمنع أن للنظام نص وله روح، فتستطيع أن تخدم من تريد إذا أردت، لكنهم يطبقون النصوص وهذا شأنهم. القسم الثالث لهم ما شاء الله يعني امتداد في جميع أنحاء المملكة، وهم على قسمين. القسم الأول أناس لهم متبرعون، كأنه ما شاء الله يغرف من بحر، كل ما خلصت فلوس تجي فلوس فيصرفها كيفما يريد من أجل خدمة الكفيف، وهؤلاء لهم ميزات ولهم عيوب وماني ذاكرها، سأتركها بعدين. القسم الثاني أناس تخدم السعودية بدون ما تدفع ولا ريال، كيف؟ عن بعد، زي جمعية لا ماني قايل، في جمعيتين الآن شهيرتين موجودتين، وجمعيتين أخريين تحاولان أن ترسم خطا، يعني دوبها صحيت، وفي جمعيات صاحية من أول الأزمة، أزمة التعليم عن بعد وشغلات التعليم عن بعد، وقاعدة تدي قدر الإمكان، وهذه ما قاعدة تدفع ولا ريال لكنها تخدم. يعني اليوم لو أنت تبي تجيب 500 إنسان تحتاج إلى مليون ريال عشان تأكلهم تشربهم تسكنهم، أو خلينا نقول يعني أقل من هذا شوي، لكنهم يجمعونهم في زوم واحدة ويعطونهم دورات تكلف آلاف الريالات ولا يدفعون هؤلاء المستفيدين شيء. تقول لي من وين جابوا الفلوس؟ أقول لك جابوها، ما مي شغلتي، أنا شغلتي أن أستفيد فقط، تمام؟ هم أكيد أخذوها بسعر الباكج، بالسعر المخفض، بالسعر المجاني، بالسعر اللي هم دفعوه، هذه ما هي شغلتي، شغلتي أنا كمستفيد أن أستفيد منهم وأدعو لهم بس. هذا يعني بالنسبة له هو كم عدد الجمعيات، ما أدري كم أخذنا دقيقة. السلام عليكم. أستاذ علي يقول أين ترى الكفيف بالنسبة لي العمل التطوعي في الجهات التي ليست لها علاقة بالمكفوفين؟ والله الخير لا يعدم من أمتي، يعني الناس التي يسمح لها بالعمل هو العمل التطوعي أمر مفتوح للجميع، لكن الأماكن التي لا تضع عراقيل لمن يعملون معها في مجال التطوع المكفوفين يشاركون فيها، والمكفوفين أصلا على أنواع، نوع يحب المشاركة، فتلقى في جمعيات مكفوفين، في جمعيات حتى تلقى في صعيد أسرة معروف، في صعيد أسرتها عشان لا يصير الكلام للرجال فقط. روحوا الماجد، روحوا لفلان، روحوا لعبد الله، روحوا الأمل، روحوا الفاطمة، روحوا لأي أحد عنده صيت، تلاقيه مجمع الناس حواليه، هذا شخصية اجتماعية انتهت. هذا سيشارك في أي مكان، حتى لو منعوه من المشاركة راح يخترع طريقة ويشارك. لكن وناس آخرين لا والله صراحة ما همهم بيتهم وهمهم نفسهم، عمل خيري يقولك لا وش دخلني أنا أسوي عمل خيري، يا يدفعون لي يا مالي شغل في الموضوع. فيختلف أنا أخوك على حسب الناس، حسب الناس، حسب توجهات هؤلاء الناس يختلفون في الأداء. المكفوفين أيضا من البشر ومن الطين الذي منه خلقوا، فهناك طينة جيدة وهناك طينة نص نص وهناك طينة رديئة. لا تظنون أن المكفوفين سيخرجون سيكونوا كائنا فضائي وكائن خرافي، لا، فيهم الطيب، فيهم البطال، فيهم النصاب، فيهم الشيخ، فيهم المغني، فيهم العالم، فيهم الصايع، فيهم الدجال، فيهم الإنسان المتميز، فيهم كريم الخلق، فيهم منعدم الأخلاق، فيهم كل شيء، زيهم زي المجتمع العادي. ماذا يجب على الكفيف؟ أن يقنع المجتمع. شوف، البنت الحلوة هل يجب أن تقنع الناس بجمالها؟ الألماسة هل يجب عليها أن تقنع الناس بأنها تلمع تضيء؟ طب ليش يجب على المكفوف أن يقنع؟ يا أخي من اقتنع الحمد لله، من لم يقتنع في 60 داهية سامحوني على اللفظ. أنا إنسان لي قيمتي ولي كياني ولي أسسي ولي ثقتي بنفسي ولي جدارتي في أن أكون موجود في المكان الفلاني، أشتغل على نفسي بطاقتي، واللي يقتنع يقتنع، اللي ما يقتنع ب60 طقاق.
أستاذ ماجد، من خلال ردك على الأستاذ علي القريني بخصوص كم جمعية ذوي الأعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية، أنت ذكرت بعض النقاط التي تقودنا للمحور الثاني اللي هو ما هو دور ذوي الإعاقة البصرية في تفعيل هذه الجمعيات والاستفادة منها. يعني هل فقط دور الجمعيات أنها تعطي أجهزة وتعطي فقط أشياء مادية، أم هناك أمور أخرى ممكن أن الجمعية تقوم بها لخدمة ذوي الإعاقة البصرية ويستفيد منها المكفوفون أو المكفوفين؟
ما أدري أخ ولا أخت اللي سأل، يا ليت يعني تكتبوا لي اسم السائل حتى أخاطبه. كيف ترى المجتمعات بقية؟ هو يتكلم عن المجتمع الخليجي أنهم متشابهين في نظرة المستفيد للجمعيات الخيرية. كيف ترى بالنسبة للمجتمعات الأخرى؟ صراحة شوف، يعني هو نظرة المجتمع هي واحدة، نظرة الكفيف للمجتمع، عفوا، نظرة الكفيف لجمعياته هي واحدة. عملنا لقاء بس قديم شوية، كان في 2008 تقريبا، قبل 12 سنة من الآن، وتحدثنا عن الجمعيات الخيرية. صراحة وجهة النظر تكاد تكون واحدة، تكاد تكون يعني إلى مستوى قريب، تكاد تكون الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة البصرية لا ترضي أذواق شريحة كبيرة. ليش؟ لأن يا أخوان، يعني الجمعيات حبايبنا والله لا نقسو عليكم، لكن أنتم وضعتم لأنفسكم سقف عالي، فالناس بدأت تطالبكم، والناس تفكر أن الجمعيات الخيرية عندها ملايين ومليارات، وهذه الملايين والمليارات لا حسيب عليها ولا رقيب، يجب أن تصرف لكل طالب. ليه إن الدنيا كذا؟ كان يا سلام. يعني نحتاج صراحة إلى تفصيل في هذا الباب كثير، حتى الناس تحاول أن تفهم جدلية العلاقة بين الجمعيات. كنت في مسقط سألتهم سؤال، هل أنتم راضين عن ما تقدم الجمعية، وكلهم كانوا مستضافين تحت ظل جمعية النور. طب سألتكم أنا، أنتوا راضين ولا مش راضين؟ قالوا مش راضين. يا أخي على الأقل جاملوا المكان ذا اللي أنتوا فيه، جاملوهم، قولوا لنا راضين وجزاكم الله خير. لكن أنا تفاجأت صراحة. عموما شوف، ما حكى ظفرك مثل جلدك، فتولى أنت جل أمرك، حاول أطرق الباب هنا وأطرقه هناك وتمشي الأمور إن شاء الله. الخدمة التي لا تجدها في الجمعية ألف ستجدها في الجمعية باء. حياك الله أستاذ أنور. ليس دور الجمعية أن تكون مصاصة، أن تكون رضاعة. تعرفوا رضاعة؟ لهاية، رضعة طفل. ليس دورها هذا صراحة. أنا أرى أن دور الجمعية أكبر من هذا، ولكن الجمعيات تصر أن تكون رضاعات. الجمعية ترى أنها يجب أن تكون رضاعة وإلا لا تعمل. أنا قلت في بداية الحديث، أحيانا إن بعض الناس يأتيك لا يريد منك ولا خدمة، يريد أن تسمع فقط. أحيانا بعض الناس يريد أن يأتي ليلتقي مع من هم في يعني في فئته. عموما الخدمات الخاصة بالجمعيات الخيرية يمكن، أو الجمعيات نقول جمعيات خيرية ربحية استثمارية أهلية، سموا ما شئتم، للجمعيات بشكل عام. أنا بوجهة نظري لا ألزم بها أحدا، خدمات الدعم النفسي والاجتماعي هذه مش موجودة في كل الجمعيات تقريبا. نادرا ما تسمع، أنا أسمع في الكويت، في البحرين، في عمان، يمكن ماني عارف عمان، لكن الكويت والبحرين لديهم هذه الديوانيات التي يجتمعون فيها. يعني تلاقي الواحد طالع قال لك أنت وين؟ قال أنا بروح جمعية المكفوفين. شو تسوي؟ قال سولف، دور لي ناس غير أضيع وقت، أغير جو. هذا موجود في الكويت والبحرين بالتحديد، عندهم هذه النوادي التي يجلسون فيها. في السعودية رأيت أن في الرياض عندهم نادي بهذا الغرض، ولم أجد فيه أحدا. أنا يعني رحت عندهم يمكن يومين ما شفت أحد جاء ناديهم، يمكن لأن الرياض كبيرة واسعة، يمكن ما كان فيها ملتقيات في تلك الفترة اللي كنت عندهم فيها. لكن عندهم ما يسمى بالديوانية أو النادي أو المجلس أو سموه ما شئتم. الخدمات الثانية اللي هي الخدمات المساعدة، الخدمات المساندة للأسر للكذا، وهذه تنقسم ما بين ملابس، ما بين فلوس، ما بين دعم اجتماعي، يمكن مواصلات أحيانا، يمكن مساهمة في توفير خدمات علاجية، دعم لدى جهة ما، خدمة في الجامعة، تيسير قبول، ربط ذات بين، زواج، يعني خدمات يسمونها خدمات الحيوية. القسم الثالث خدمات الدعم المباشر، يعطونهم فلوس، يعطونهم أجهزة، يصيروا رضاعات زي ما ذكرت قبل شوي. هذه أنا أشوفها جمعية راح تفجر الدنيا في البداية، لكن بعد ذلك تموت، يعني لن يكون لها ذكر. هذه اللي تقدم الخدمات الدعم المباشر، اللي تعطي كل شيء، لأنه سيأتي يوم ولا تستطيع أن تعطي. فالناس تبدأ تسأل، تقول لهم مو أنتوا كنتوا تسووا كذا وكذا، ليش تغيرتوا؟ طيب عاد يغنوا لهم، إحنا مثل ما إحنا ولا أنتوا تغيرتوا. ما عاد فيه، يعني ما عاد فيه فلوس. يعني أنت إلى متى ستظل تعطي؟ إلى متى؟ المشكلة في العطاء هذا نريد أن نتكلم فيه، لكن ما ودي. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي بس في أسئلة تجيني على الخاص أجاوب عليها بشكل سريع. المصاحف الخاصة بالمكفوفين غير متوفرة. طيب صراحة المصاحف أيضا جدلية كبيرة، بس أتوقع أنه مو في مجال حديثنا اليوم على الجمعيات الخيرية، وإلا إن كان بعض الجمعيات الخيرية ترى توفرها، يعني عندنا كذا جمعية توفر هذه المصاحف، فاللي عنده مشكلة في هذا الباب ممكن ننسق له مع جمعية كذا وجمعية كذا، إن شاء الله يوفروا له. وضع الكفيفات لا يتقد، وضع الكفيفات مزري للغاية، وضع الكفيفات على مختلف الصعد ما هو عاجبني أنا الصراحة. هذا السؤال. في سؤال ثالث كمان جاني من يعرف، راح أشوفه. لو سمحت تعرف أماكن توفر كتب للمكفوفين؟ نعم، فيه المركز النموذجي في مصر يبيعون، أظن أنهم يبيعون. أيضا المطبعة الكويتية تبيع، مطبعة الخرافي يبيعون كتب. أيضا كان عندنا عالمنا الكبير، لكنه ما أدري، الأمانة العامة التربية الخاصة عندهم كان مكتبة توزع مجانا، لا أعرف شو صار عليها. أين كذلك يوجد مكتبات؟ مع هذا اللي على قولهم يحضرني الآن.
مرحبا أستاذ ماجد، مساء الخير، مساء الرضا والسرور. معك سمير الحجري، متابع معك في الورشة في الواتساب، وأنا مهتم بهذا المجال واشتغلت فيه فترة طويلة في أكثر من دولة خليجية. حقيقة من باب الاهتمام بهذا المجال عندنا أصبح هاجس. إحنا يعني قبل لا ننظر للكفيف على أساس أنه كفيف، إحنا نتكلم عن بشر، أمزجتهم، حالهم من حال بقية البشر، تفاوت ذكائهم، تفاوت إمكانياتهم. إحنا نتكلم عن بشر، ما نتكلم عن كفيف ككفيف نصنفه وكأنه مخلوق آخر. فبالتالي مع تحول العالم حالياً، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الوبائية الموجودة حاليا في الانتظار للانقطاع، ولكن الأزمات الحالية راح تخلق مستقبل جديد. فيفترض أن أكيد أن كنا نكون عندنا جاهزية كأشخاص، تكون عندنا جاهزية. فإيش دور الجمعيات بشكل عام في تجهيز الأشخاص ذوي العاقة البصرية، في تجهيز الكفيف، في تجهيز ضعيف البصر؟ ان لابد يكون جاهز للغه، للرأسمالية القادمه، لان احنا خلاص اصبحنا نتكلم بالرأسمالية. فبالتالي هل الجمعيات لها دور حاليا ملموس في واقع الحالي؟ هل لها دور ملموس في خلق او سد هذه الفجوه؟ في حاله ان حاليا ما لها دور، بايش تنصحهم مستقبلا وتنصح المجتمع نفسه؟ يعني أنا كناشط واحد، أنا مهم أني أفهم إيش احتياجات ذوي العاقة البصرية على أساس أني أقدر أني أمد إيدي. ما أمد إيدي أسعفة وبعدين أنا أزود جروحه أو أزود مشاكله.
مبدع لك عادتك أبو إبراهيم، حياك الله. بالنسبة للدور الجمعيات، مساهمة الكفيف فيها، من الأشياء اللي فعلا محتاجين نسلط الضوء عليها اللي هي الموارد المالية. كيف إنه ممكن الكفيف يساهم في استمرارية الموارد المالية للجمعيات الأهلية؟ سلطت انت عليها الضوء بطريقة مباشرة، بس أنا حبيت إنه نسلط عليها الضوء بأكثر، بحيث إنه تكون يعني الصورة واضحة. وأشكر تفاعلك الجميل، صراحة مميز، وإن كنا مقصرين عندك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد أوقاتكم. بدت الرسائل تجيني، سعيد صراحة. هذا البروشور أو المنشور الذي حولته لكم هي رسالة قيمة جدا للأستاذ سمير الحجري، صراحة قال كلاما رائعا. يقول لك المكفوفين هم بشر، بغض النظر عن إصابتهم هذا العوق البصري، هم بشر يتأثرون بما يؤثر في المجتمع، وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح. اليوم يوم أنه في أزمة اقتصادية راح تأثر على كل شيء يخص المكفوفين، راح ترتفع أجهزتهم، راح ترتفع تجهيزاتهم، الأجهزة غير التجهيزات، ديروا بالكم، راح ترتفع كل شؤون الحياة الخاصة بهم. أيضا ربما بعضهم قد يفقد وظيفته، وربما بعضهم سيتعذر عليه أصلا أن يوجد وظيفة، ربما أن بعضهم سيعود المردود الذي يأتي من هذه الوظيفة غير كافي. سؤاله كان: أين ترى دور الجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة البصرية من أجل عمل مستقبل وظيفي لهؤلاء، أو عمل يمكن مستقبل معيشي لهؤلاء؟ صراحة صفر. أنا لا أرى لهم أي دور في هذا المجال، باستثناء جمعية واحدة فقط عملت برنامج رائع جدا مكون من 6 تطبيقات يمكن أن من حضر هذا البرنامج أخذ السنارة وتعلم الصيد. ما عدا ذلك خلال السنتين، السنة هذه واللي راحت، أنا لم أرى أي جهد لأي جمعية تذكر ما عدا هذه الجمعية فقط. لم أرى أي جهد لأي جمعية، وهذا شيء مؤسف. بيش تنصحهم؟ أنصحهم بأنهم يفكروا خارج الصندوق، لأن تفكير زي تفكير علي الحجري راح يجيب لنا، سمير الحجري راح يجيب لنا أفكار من مثل هذا النوع. فعلا الكفيف يحتاج الآن إلى كيف تعرف أنت أنه في بعض المكفوفين عملوا ندوات عن العمل عن بعد، زي علي العمري هنا العماني، عمل أكثر من ندوة في هذا المجال، مثلا ندوة الترجمة، ندوة كلها تصب في العمل عن بعد، وكيف يكسب الكفيف فلوس، كيف يعيش، كيف يمسك السنارة عشان يعرف يصيد، يأكل عياله ويأكل هو ويعيش. لأن ترى احنا مقبلين على عالم ليس هو كما كان قبل كورونا. كورونا مختلفة وغيرت العالم، وصار في كثير من الأشياء اللي يمكن تلقي بظلالها على كل شيء، ليس الكفيف لحاله، والكفيف هو واحد من البشر. فأتمنى أنه يكون عندنا مثلا دورات تطويرية معتمدة لسوق العمل عن بعد، وفي أشياء كثيرة، أفكار كثيرة جدا يمكن أن تشتغل فيها، زي التسويق، زي صناعة المحتوى، زي مثلا طباعة برايل، توزيع المطبوعات هذه اشتغل فيها. صح بدايتها مكلفة وتحتاج إلى فلوس، مثلها مثل أي مشروع يحتاج إلى فلوس. وانت وش تسوي؟ يا تقدم على، والمشكلة أنه حتى البرامج اللي تدعم ما عندها سياسة دعم مكفوفين، يعني ما عندهم دعم مشاريع للمكفوفين، لكن تسلفها يا أخي من أحد، تسلف لك قيمة طابعة واشتغل وجيب بها رزق. مثلا تسويق، التسويق هذا ما يدرون أنت كفيف ولا ما أنت كفيف، يعني ممكن تأخذ لك مجموعة، تأخذ لك متجر في المتاجر هذه الإلكترونية تبيع وتشتري فيه عادي. ممكن تشوف لك أشياء كثيرة صراحة، يعني يمكن أن تبتكر، لأنه صاحب الحاجة أحسن من المنظر. أنا منظر الحين ما مني فايدة، لكن صاحب الحاجة اللي يقول لك والله أنا جيعان ما عندي فلوس، هو اللي يعرف يفكر، وهذا حيفكر بطريقة مختلفة وخارج الصندوق.
أبو إبراهيم، في حالة يعني تأرجح الجمعيات الأهلية في سبب الخلافات اللي تصير بين الأعضاء أو حتى مجالس الإدارية، أو بعض الأحيان تنحرف الجمعيات عن أهدافها اللي أنشئت لها، في المقابل موجودة فئة أخرى هي مؤمنة بالقضية ومؤمنة بدور الجمعيات، فتحاول أنها تعدل الجمعيات. في هذا الموقف كيف ممكن أن يعني نتصرف على أساس أن نحافظ على الجمعية ونستمر في عطاء الجمعية على الرغم من وجود الخلافات؟ أنا أقصد في وقت الأزمات. أعتذر لربما الشبكة عندي ضعيفة فما أتمكن من استماع
صوتيات كلهن، بس ان سؤال اللي بدر على بالي، كيف ممكن ان ننشئ جمعيات او يكون انشطة الجمعية للمكفوفين بابتكار جديد، ويكون على شكل نقول بيكون التفكير فيها خارج عن الصندوق؟ نتعرف ان في تقريبا مجالات عدة ممكن ان الكفيف يشتغل فيها، او حتى الجمعيات الاهلية وبراز الكفيف فيها، بس ان كيف ممكن نطلع بافكار جديدة في هذا المجال؟ ليش سألت هذا السؤال؟ لان انت يعني اصبح لك خبرة في هذا المجال، فطيب لو تبدأ بما هو مبدع كعادتك أنت مبدع.
السلام عليكم. حبيبنا علي، أستاذ علي القريني، ما هو دور الكفيف؟ يقول لك في تنمية موارد الجمعية. بس وش هو الكفيف هذه في هذا السؤال؟ هل الكفيف مستفيد أو مقدم خدمة؟ إذا كان الكفيف مستفيدا فهو من خلال مشاركته الفاعلة في هذه البرامج، ومن خلال ذكاء الجمعية، إنه الجمعية تكون ذكية في توثيق أعمالها. يا أخي بعض المكفوفين ترى غريب، يعني يقول لك أنا أبغى أشارك في الجمعية وفي برامجها وفي أنشطتها، بس ما أبغاها تصورني، ما أبغاها مثلا تأخذ بياناتي، ما أبغاها. وشو ذا؟ هذا ليس اتصالا تفاعليا. هي ما تصورك بقصد التكسب، لا، هي تصورك بقصد تقول للناس أنا هنا ساعدوني حتى أساعد هؤلاء الناس. وشوف التاجر إذا جاء يبغى يقدم دعم، أو الدولة، يعني الدولة، كل دولة تقدم دعم للجمعيات، لكنها أحيانا تخفض وأحيانا تزيد الدعم وفقا ليش؟ لاحتياجات هذه الجمعية. فخلونا من الدولة نتكلم عن التجار. التاجر الآن يقول لك طب وين مستفيدينكم؟ يعني أنتم تقولون أنا عملنا وعملنا وعملنا، كيف؟ وين؟ وروني. فإذا كنت أنت مستفيد فيجب أن تكون مستفيدا فاعلا، مستفيد وتقدم فائدة لمن يأتي بعدك، تمام؟ أما بالنسبة إذا كنت أنت مقدم خدمة، يعني كنت عضو في مجلس الإدارة في كذا، تبنى أنت أي مشروع في طلب تبرع للجمعية، لا تروح أنت تطلب التبرع، لا، أنت قدم ما يشفع لهذه الجمعية، لهذا التاجر أن يتبرع لجمعيتك. كيف يعني؟ يعني والله إحنا رايحين نبغى تبرع من واحد راعي كمبيوترات، إيش أروح أسوي؟ أنا كإدارة جمعية أروح أخذ معايا واحد من المستفيدين مجيد الحاسب وأحطه في هذا المكان ضمن الفريق اللي إحنا رايحين نزور المتبرع، وأقول له للمتبرع هذول عينة من الشباب اللي أنت لو دعمتهم حيكونوا أفضل، وخلي الطالب الكفيف هو اللي يتكلم، عفواً الرجل الكفيف هو الذي يتكلم بعمله وليس بصوته. خليه يوري نموذج، خليه يطبع، خليه يتحرك في التطبيقات، خليه يشتغل في هذا المجال، ستجد أنه يتعاطف التاجر معه مباشرة، سيقدر والله ممكن. وترى طلب التبرعات ودي أتكلم عنه بعدين بشكل ثاني، لكن احنا نتكلم انه والله يا جماعة ترى الكفيف اقدر لان يستجاب له اكثر من غيره. يعني الجمعية لو ارسلت فريق من المبصرين يطلبون طلب للجمعية الفلانية في استجابة، لكن لن تكون لما يكون فيه واحد المستفيدين. قيسوها على إعاقة أخرى. أنا ما أقول أنك تصير والله ساعدونا ويشفقون عليكم، يا عمي هو في الأخير شفقة، إذا أشفق عليك دفع لك باختصار عشان لا أحد يجيني زايد، لكن متى يقدم المتبرع بسخاء؟ إذا اقتنع. بس هذه هي القاعدة، إذا اقتنع في هذه الجمعية وما تقدمه وما، وهذه خبرة عمل يعني أنا أهديها للجمعيات التي كنت أشتغل فيها، تعلمتها منهم وأردها إليهم. أستاذ علي، هذه قضية معروفة وشائكة صراحة، يعني أظن أن الجمعية الواحدة في الدولة الواحدة تعاني منها، لكن إذا كان هناك تنوع جمعيات فليست فيها هذه الإشكالية، اللي هي قضية المصارعات الإدارية ومن له حق بإدارة المكان. يعني هذا ممكن يصير بالكويت، بالبحرين، بعمان، ممكن يصير. ليه؟ لأنهم جمعية واحدة مركزية، لكن لا يمكن أن يحدث معنا في السعودية. تعرف ليش؟ لأنه إن توليتم فسوف يستبدل الله غيركم، إذا أنتم عاد تنفعونا نترككم نروح للجمعية الفلانية، لكن أنتم ملزمين بالمحاربة إلى آخر نفس. وهي يمكن ليست محاربة، هي منافسة في الباب الأول. يعني لو صار في إشكاليات يجب أن تتابعوها وتراقبوا أين يمكن أن تصلوا، ما هو الحل المرضي. بس أوصيكم وصية، أوصيكم وصية حتى لا تندموا، وصية محب: حافظوا على مكتسباتكم ولا تضيعوها حتى لو ما عجبكم الأفراد. خلي الفريق كله مبصرين مش مشكلة، بس إحنا نشتغل ولا تضيع هذه الجمعية، كلها 4 سنين ورح يتغيروا، ولا 2 ولا سنة حسب مستوى الانتخابات رح يطيروا، لأنهم ما عندهم نفس، لأنهم ليسوا أصحاب قضية. أنت صاحب القضية، أنت الذي سوف تجري وراءها إلى أن تموت، لأنك أنت راغب، أنت محب. لكن هو جاي يبغى ينتفع شوي، يبغى شهرة، يبغى كذا، يبغى كذا، ما يهمني إيش يبغى. أو قد يكون يبغى يخدم، ممكن يخدم المكان أفضل منك. فإذا كان يريد أن يخدم المكان أفضل مني وسيستفيد الناس، أتركه يشتغل، ما في إشكال. لكن إذا كان يريد أن ينتفع فدعه ينتفع هذه الفترة، ثم استلم أنت بعده، ولا أنت استلمي بعدهم وسيروا الأمور. لكن لا توصلون إلى خلاف يستحيل معه العمل فتغلق هذه النافذة، بعدين ما عاد تقدرون تتنفسون الهواء. كيف؟ شوف، أنا أعطيك فكرة ذكية يمكن تمشي معاكم، خاصة للناس اللي جمعياتهم مركزية. يعني مثلا جمعية النور العمانية ما فيه إلا النور، هذا الاسم انتهى، ما في غيره. طيب ليش ما تفكرون النور وش هو هدفها، أو ماذا تستطيع أن تفعل؟ هل تستطيع أن تفعل كل شيء لكل المكفوفين في عمان؟ بالتأكيد لا. طيب ما هو الذي لا تستطيع أن تفعله؟ 1، 2، 3. ايش رأيكم تكون هناك جمعية ثانية ولا تعمل الأعمال التي وتعمل الأعمال التي لا تستطيع النور أن تعملها؟ يعني خلينا نقول جمعية عمان للمكفوفين الحرفيين، جمعية مثلا مسقط لتنمية أمية المكفوفين، جمعية نزوة لتقنيات المكفوفين، وكذا راح تخرجون يقينا من المركزيات، وتبدأ الجمعيات عندكم يكون لها أكثر من أداء وأكثر من جمعية وأكثر من منافسة. وبعدين تحت هذه الأنشطة يعني يكون في نشاط رئيسي، ويكون تحتها أنظمة أنشطة فرعية ممكن أن تسووها، طبعا بالاتفاق مع الوزارة المختصة، إنه إحنا عندنا أهداف رئيسية وأهداف فرعية ممكن إحنا نسويها، وأهدافنا هي كذا وأهداف فرعية هي كذا، وأنتوا يعني حترعونا تعطونا التراخيص وتعطونا ونكفي في هذه القصة. إيش رأيكم؟ فكرة جهنمية ها؟ السلام عليكم ورحمة الله. جاني تعقيب على الخاص جميل صراحة من أحد الأخوات، تقول لك أنه المركز النموذجي والخرافي وكل اللي يطبعون بطريقة برايل هم يطبعون الكتب القديمة اللي لا يمكن الاستفادة منها دحين. شوفي لكلامك وجاهته صراحة، يعني هم إصدارات جديدة ما عندهم. المشكلة وين؟ المشكلة أنه مثلا مطبع زي الخرافي مطبعة ربحية، يعني ليست استثمارية، لا تقدم شيء مجانا، كله تدفع قيمته. فمدام أنا أدفع قيمة فأنا مكلف، أو يعني هناك وزارتين حتراقبني، التجارة والإعلام، يمكن تجارة إعلام نشر شؤون اجتماعية، ما نعرف كل دولة إيش وضعها في الدنيا، لكن أيضا حقوق هيئة الحقوق الفكرية في كل بلد. فمدام أنت تجاري والله يقعدوا لك المؤلفين في عيونك، فلازم أنت تأخذ منهم الإذن للطباعة، وبالتالي هذا الإذن له قيمة. هل مطابعنا المذكورة التجارية أو الخيرية قادرة على أن تدفع التكاليف للمؤلفين؟ طب إذا أنا دفعت حتى أطبع كتب جديدة، هل هذه الكتب الجديدة سيشتريها المكفوفون مني ولا بتقعد عندي؟ أكون أنا خسرت طباعة وخسرت أذونات وخسرت تصاريح وخسرت، هذه أشياء كبيرة تحتاج إلى كثير من البحث وكثير من الدقة والتفاصيل. فإذا ما هو البديل؟ البديل أنا أرى ليس مهما أن تقرأ بالبرايل حاليا، يعني أنت خليك في اللي موجود، وفي الشيء اللي يعني اطلب مثلا من النموذجي أو الخرافي أو الأمانة في الرياض مثلا، اطلب منهم القوائم اللي عندهم، عجبك شيء اشتريه، ما عجبك شيء اطلبه، يعني عجبك اشتريه أو اطلبه حسب المؤسسة. ما عجبك شيء من عندهم اتجه إلى مصادر القراءة الأخرى. زي إيش؟ عندنا القراءة الصوتية، وهذه أيضا على اليوتيوب، قراءة صوتية على قفا من يشيل. وأيضا هناك مواقع متخصصة كثيرة، مواقع متخصصة كثيرة للقراءة الصوتية، يقرؤون لك وأنت تسمع، زي كتاب صوتي واسمع كتاب، وكتب جوجل وأبل كلهم موجود عندهم هاي البرودكاستات الصوتية ممكن تسمع، وغيرها كثير تعرفونها. وكان لدينا للأسف شبكة الكفيف العربي طبعا كانت تقدم هذه الكتب وتم حذفها أخيرا. طيب أيضا بالإمكان الاتجاه إلى المصادر المقروءة عن طريق الكمبيوتر، وهذه أنت تقدر تعرضها من خلال أجهزة البرايل. عندنا صيغتين يمكنكم القراءة بها، التكست والوورد، وأيضا الإي بوب. إذا كان في صيغة رابعة أكون نسيتها في هذا الوقت، فهذه الصيغ تستطيع أن تقرأ بها مباشرة من خلال قارئ الشاشة عندك أو من خلال السطر الإلكتروني، وهذه أكثر ضخامة من الكتب الصوتية، تقدر تأخذ إلى أن تدوخ من هذه المجلدات الكبيرة الضخمة، وحتى الكتب الحديثة والجديدة والروايات والقصص وما تريد. وأيضا الكفيف العربي أصبح يعني في منها في جانب كبير حذف، وفي في في جانب أيضا لا يزال موجود، فممكن أن تأخذوا وتحملوا مجانا وتستفيدوا. أيضا في المكتبة الشاملة، مكتبة خير صديق للمكفوفين، أيضا في الوراق، في أيضا يعني صيد الفوائد، كثير من الكتب وتقدم بالآلاف، يعني مثلا الكفيف العربي فيه 3000 رواية، خير صديق مدري كم عندهم 1000، الشاملة في تقريبا 7000 6000 7000 7 6 ونص بهالحدود. عندنا أيضا صيد الفواعد فيها حول 3000، الوراق فيه مدري كم، فبالألوف يعني. أين المشمرون بس؟ وين اللي يقرون؟ أيضا مواقع زي روايات اثنين زي كذا، في عندهم كتب كثيرة في هذا المجال، وهو أنسب مجال صراحة للقراءة. هذه الكتب الأخيرة اللي ذكرتها لكم. القراءة الثانية اللي هي قراءة البي دي اف، وأصبح موجود من خلال الانفيجن، تستطيع أن تفكك هذه الشفرات وتقرأها كما تريد وبأي كيفية تريد. وفيه مئات الآلاف من كتب البي دي اف المصورة الموجودة في الساحات المختلفة.
سعدت مساء أخي الحبيب وجميع في المجموعة من الأخوة والأخوات. في سؤال على بالي، بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في تسهيل إجراءات الحكومية على الكفيف، يعني لو تسلط شوي على هذا، يعني لو تركز على هالجانب شوي، يعني كيف ان الجمعيات الاهليه ساهمت في تسهيل وتبسيط الاجراءات الحكوميه للمواطن الكفيف، وما رايك في دور الجمعيات في هذا الجانب؟ تحياتي لك.
سعدت مساء اخي الحبيب والاخوه والاخوات جميعكم. جميل، بس لو تذكر لنا وش رايك في دور الجمعيات في تحسين التعليم للكفيف، سواء كان التعليم المدرسي، التعليم الجامعي، التعليم المستمر. حبيت لو تذكر تاخذ شوي على هذا في هذا الجانب، وبعد ما تذكر رأيك تذكر لنا ما هو دور الجمعيات الأهلية في تحسين التعليم بمختلف أوجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ما شاء الله المجموعة فيها 210 مشارك، أسأل الله ننفع بكم. ودي لو في أسئلة، يعني أنا موجود عشانكم، فيشرفني الحصول على أسئلتكم. في جاني سؤال يتكلم عن البرامج التقنية، ما هي أهمها وما هو المستوى العمري الذي يمكن أن نتعلمه؟ أنا حضرت في دورة كان معنا طفل عمره 7 سنين، يعني نحن كنا بالنسبة له نعتبر شيبان، بس وقت حضور يعني كنت صغير وقتها. في هذا الكلام في عام 2000 2002 2001، يعني قبل 19 سنة. بالنسبة لي لا أرى أن للعمر سنا، عفوا، لا أرى أن للتعليم سن. متى ما وجد البنت أو الشاب أن لديه قدرة في تعلم أي شيء في أي عمر فليتعلمه، لكن بشرط واحد، أنه أي شيء هذا يكون مفيد لك. يعني واحد يجي يقول لك أنا بتعلم اختراق المواقع والشبكات، طيب إيش حستفيد منها؟ هذا شيء يمكن يضرك، يمكن تروح تجرب في موقع، هذا الموقع له يعني أدوات تتبع يدمرك أنت وجهازك، أو تحاول أن تلعب في مكان يكون يعني لديه كوادر مثل مواقع الدولة تجيبك على قولهم مخفور. فلا ينصح بصراحة بمثل هكذا تعليم. حتى أن تقول لي أتعلم لأجل مساعدة الآخرين، أصلا من النصائح الأمنية في هذا الباب يقول لك لا تتجه إلى هاكر ليساعدك على هاكر، حتصير أنت ساحة حرب بينهم، حيتحاربوا أنت اللي حتروح فيها. طيب ما أبغى أتكلم في هذا الباب، أنا أريد أن أقول أن الشيء المفيد الذي تستطيع أن تتعلمه في أي عمر فتعلمه. أي شيء تشوف أنه ممكن يفيدك، يعني أنا أفضل أن يتعلم المكفوف كيف يشتغل في التجارة الإلكترونية، هذا أمر جدا مربح وجدا مفيد. أنا أفضل أن يشتغل الكفيف في الترجمة، هذا جدا مربح وجدا مفيد. أيضا لو استطاع أن يشتغل في مجال البحث العلمي والمعلومات، أيضا لو استطاع أن يشتغل في التطبيقات الحكومية، يعني يسوي أغراض لأحد. أنا شفت قبل فترة إعلان حلو عجبني صراحة، بس أنا ما أنصح بمثله، لكنه من الأشياء التي تذكر. يعني أنا أستطيع أن أعمل لك أشياء في مدرستي، أستطيع أن أحل المشاكل التقنية، مدري إيش، أحل الواجبات. هو مو تسويق للفكرة، لكن هو صاحبها صراحة فكر خارج الصندوق، قال لك أنا كيف أستفيد من هذه الأزمة بسبب معرفته. طب أنت ممكن تساهم في استخراج الشهادات للناس اللي ما تعرف تستخرجها. يعني واحد يجيك يقول لك أنا والله أبغى أطلع شهادتي، حضرت دورة كذا بس ماني عارف أطلعها، فأنت لو يكون عندك معرفة في هذا الموقع ممكن تساعدهم بمقابل، مقابل بسيط 10-5 ريال، ماشي تنفع. أشياء كثيرة والله العظيم، بس الواحد يفكر خارج الصندوق سيجد ما يسره في هذا الباب. مساءك سعيد يا علي. أيضا سؤال جدا مهم، كيف يكون للجمعيات الأهلية دور في تيسير الإجراءات، خلينا نقول الإجراءات الحكومية، الإجراءات الاجتماعية زي التعليم زي كذا، لها دور كبير صراحة، لأنها هي واحدة من أدوات الدولة أصلا بشكل أو بآخر، هي من أدوات الدولة التي يعني جعلتها في أيدي الأهالي. هي يقول لك هي من القطاع الثالث، نعم، لكن عندها سلطة، عندها سلطة ما يمكن أن تمارسها. فإذا كانت مجلس الإدارة ذكي في هذا المجال فسوف يضغط من أجل تحسين الأوضاع لدى كل الجهات، سواء حكومية أو أهلية، يمكن حتى جهات خاصة ممكن يساعد فيها. ودور الجمعيات في هذا مشكور، يعني إذا تدخلت الجمعية لحل قضية صدقني أنها راح تحلها، إما بالحديث المباشر، إما بالعلاقات، إما بالصحافة، إما بالإعلام، بأي كيفية هي تستطيع أو تعرف كيف توصل معاناة هذا الذي التجأ إليها وكيف تحل هذه القضية، ولها دور كبير في هذا المجال. نحن رأينا أكثر من قضية حلتها الجمعية الفلانية عادي، هذا أمر يذكر وستجد له كثير من الشواهد. يعني كان في عندنا صراع مثلا في السعودية بين البنوك وبين المكفوفين، هذا الصراع توقف أو شبه توقف لأن الجمعيات ضغطت في هذا الاتجاه لصالح المكفوفين، فتدخلت مؤسسة النقد وحلت كثير من الإشكاليات. لو لم تتدخل الجمعيات بوجهة نظري ما كان حل هذا الموضوع وبقي معلقا. واحدة من المشكلات التي تستطيع أن تحلها هذه المؤسسات. بالنسبة لدور الجمعيات في التعليم، فأنا وجهة نظري أنه دور كبير، سواء تعليم عن بعد، تعليم عن قرب، تعليم مباشر غير مباشر، هي على قولهم سيدة هذا الباب. لكن المشكلة في وين؟ المشكلة أن الجمعيات لا تسعى للحصول على اعتماد لما تعلم، يعني كأنها ما لها، كأنها ما علمت شيء، يعني حتى شهاداتها غير معترف بها وغير معتمدة ولا لها أي وجود. فعلى الجمعيات أول شيء كدور أن تسعى للاعتراف بشهاداتها، للاعتراف كل المؤسسات سواء خاصة أو عامة أو كذا، قدر الإمكان تعليم أن يعترف بما تفعل، لأنها تحت الشؤون الاجتماعية، فهو يظل عملها اجتماعي، كانهم يقولون لهم أنتم ما لكم شغل في التعليم، لكن هذا غير صحيح. احنا نجد أن من يعاني في المدارس يتجه إلى الجمعيات، يعني الجمعية تأخذه وتبدأ تشتغل عليه من خلال المتخصصين اللي عندها، ويعود إلى المدارس ما شاء الله، خاصة الناس الذين يستجيبون للتعلم. فعلى الجمعيات أن يعني يا يكون لها ذراع تعليمي زي مراكز تدريب كذا، تأهيل تصدر من خلاله شهادات تعترف بها هذه خاصة التعليم، المؤسسات التعليمية. هذا أول شيء، هذا دورهم، أن يعني يجعلوا المجتمع يعترف بجهودهم التعليمية، لأنهم غير معترف بهم حتى لو وإن كان لهم جهود كبيرة وعنيفة في هذا المجال. والقائم بمجال التعليم هي الجمعيات. يعني الآن أنا لو شفت تيجي تلف كذا تطالع مين اللي عنده جهود في هذا الباب، تجد جمعية كذا وكذا وكذا، سواء في السعودية، في البحرين، في عمان، في يعني هذه الدول لها جهود جيدة سواء في التعليم عن بعد بالمحاضرات بالدورات بكذا، سواء بالتعليم عن قرب أو قبل الأزمة وبعد الأزمة، أحيانا في بعض المستويات تستطيع، يعني لها جهود أنها تقدم كثير من الجهود صراحة، دورهم جيد. لكن تجاهلهم عن إصدار تراخيص تدريبية وتعليمية لأنفسهم هذا اللي حرم الناس من الاستفادة من جهودهم. أقول لك الناس أنا ما عاد أبغى شهادة الحين، أنا أبغى شهادة وكمان معتمدة. طب من أين أجيب لك أنا الاعتماد إذا كان لا أحد يعترف بجهودي؟ أنا أعطيك شهادة تبقى معك للذكرى، قد توثق عملك في بعض المؤسسات، لكني لا يعني لا أستطيع أكثر من ذلك، وهذا اللي بيدي. لكن في بعض الجمعيات لا تريد أن يكون لها، وهذا الصحيح، مراكز تدريب، هذا أمر جدا مطلوب. أما جهودهم التعليمية فهم صراحة يعني جنبا إلى جنب مع وزارة التعليم، يعلمون ويؤهلون، يمكن حتى أحيانا في بعض الحالات لهم دور أكبر من المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ فهد. إن شاء الله سأجيب على سؤالك، أنت طرحت لي السؤال على الخاص، سأجيب عنه مطولا في محاضرة لم نرتب لها حديثا، لكن يمكن حصريا هنا لجماعة النور، جماعة جمعية النور العمانية، نتكلم عنها، اسمها استراتيجيات في تدريس الصفوف الأولية للمكفوفين عن بعد، لأن هذا الأمر جدا مهم، لأن الناس تحاول أن تستثمر في هذا المجال، وهذا أمر مشروع لهم. يعني بعض البنات بدأوا يحاولوا أن يستثمروا في هذا المجال، وهو تقول لك أنا أستطيع أن أكون مدرسة لهذه الفئة في المنطقة الفلانية وفي البلد الفلاني، أستطيع أن أكون مدرسة لهذا. هذا ما يمنع أنك أنت تبحث عنهم في منطقتك وتتعاون معهم، إذا كان وجدت أن منهم فائدة لك فاستمر، وإذا لم تجد أن هناك فائدة فيعني بلاش تضيع فلوسك على الفاضي. لكن أنا أستطيع أن أقول لك بالنسبة للتعلم عن بعد، الآن بالتعلم عن بعد حاليا المشكلة أن المرحلة التأسيسية ستضيع عليهم، لأنه يقول لي أنه أبناؤه في الصف الثاني الابتدائي، معناته هم درسوا في بداية الأزمة والآن هذه السنة الثانية بالنسبة لهم، فالتأسيس يعني راح عليهم سنتين أولى وثانية، وهي سنوات التأسيس راحت عليهم، لكن لعل في العمر ما يجعلهم يدركون ذلك، وسوف يكون هناك الكثير من التكثيف للدراسة التأسيسية بخط برايل في المستقبل، وهذا يقينا أنه سيكون من وزير التعليم سوف يكثف هذا المجال بشكل يمكن موجع حتى للطلاب والمدرسين إذا أعيدت الدراسة. فهذا أمر جدا مطروح وجدا موجود ولا تقلق منه. الآن الذي أنت يجب أن تهتم به هو الأشياء النظرية، كيف يعدونها، يعني كيف يفهم القصص، كيف يستخرج الفوائد منها، كيف يحل التمارين، هذا بالنسبة للغتي، بالنسبة للقرآن كيف يحفظه، بالنسبة للمواد الدينية كيف يفهمها ويطبق معها ويفهم ما فيها من سلوكيات وأشياء، هذا أمر جدا مهم. بالنسبة للمواد النظرية العملية زي الرياضيات والعلوم يستطيع أن يفهم المحتوى اللي فيها ويتفاعل معه بشكل جيد، هذا أيضا مطلوب. لكن برايل والأشياء اللي هي يعني أنت على قولهم سدد وقارب في هذا المجال، لكن ثق تماما أنه بعد انتهاء الأزمة بمشيئة الله سوف يكون هناك الكثير من الدورات والكثير من التركيز الموجع يمكن للطرفين، للأستاذ وللطالب، سوف تركز عليها الوزارة بشكل يعني أقول لك مؤذي، لأنه فعلا الفاقد التعليمي بمستوى سنتين للطالب الكفيف سوف يكون يعني أمر جدا مزعج. ونقول الله يعين زملائنا في تدريس برايل بعد انتهاء الأزمة، سيكون عليهم حمل ثقيل جدا، لأنه سوف يفاجأ بطلاب إما نسوا برايل أو يعني شبه نسوه. فكرة أن يذهب الطالب إلى المدرسة يوم واحد في الأسبوع هي موجودة ومطروحة في المدارس، لكن أنت على قولهم بالخيار تخليهم يروحوا ولا ما يروحوا. أيضا المدرس أو قائد المدرسة هو بالخيار يفعل هذا النظام أو لا يفعله، فالدنيا كلها مخيرة. تخاف على أولادك تقول والله ما ودي يروحون، كيفك، تبغاهم يروحون على مزاجك. المدرسة هل فيها النظام هذا متاح أو لا، هو المفروض المعلم يجي يوقع على هذا اليوم، لكن هل يداوم أو لا، احنا عندنا في المدرسة قائد المدرسة ملزمنا بالدوام فنحن موجودين. أتكلم في مدرستي أنا شخصيا، قائد المدرسة ملزمني بالحضور يوم دراسي كامل في الأسبوع، أكون موجود وإيش الطالب يحتاج مني ألبي له رغباته، لو في واجبات أستلمها من عنده، لو في كذا أكون موجود وفقا لمادتي، لكن إذا ما عندي شيء خلاص أروح أكمل على المنصة بقية إيش التكاليف والأمور المطلوبة مني. فهي ظروف ونسدد ونقارب فيها.
أشكرك أستاذ ماجد على رحابة صدرك وقبول الاستضافة وتفاعلك مع أسئلة الموجودين. الآن سيتم فتح المجموعة حتى الساعة 11 بتوقيت السلطنة، 10 بتوقيت السعودية، لمن يريد أن يسأل أي سؤال يخص هذا الموضوع، موضوع الجمعية الشائك، فننتظر أسئلتكم.
أخوي عمر، هل تقصد أجهزة تكون عندي أنا أو عند مزود الخدمة؟ الكاونتر اللي فهمته منه اللي هو الشبابيك، دوري في انتظار الشبابيك. في أجهزة عندنا في البلد الآن يوفرونها المزودين، مزودي الخدمة، يعني أقول لك البطاقة رقم كذا تتوجه إلى الشباك رقم كذا، وهذا تسمعه أنت بالصوت حتى لو ما كان عندك أحد من يساعدون، تستطيع أن أنت تعرف رقمك من الموظف لما يعطيك التذكرة، تقول له إيش الرقم وإيش الشباك، يقول لك أنت لديك تذكرة 4 شباك 5، بمجرد ما تسمع على حامل التذكرة رقم 4 توجه إلى الشباك رقم 5 تروح وألف من يساعدك. أما أجهزة بصحبة الناس فما مر علي شيء.
عليكم أستاذ ماجد، جزاك الله خير وعن طيب صدرك لاستقبال هذه جميع الأسئلة. أنا طالب من الكفيف وسنة ثانية جامعة، درست مع المبصرين ودرست دراستي كلها شفوي لما درست دراسة برايل، وأيضا حفظ القرآن مثل ما تتكلم. كيف بالطريقة من المكفوفين وحفظت شفويا، وأنا الآن بجامعة استقبلتني وما زالت لسه من المبديات في استقبال المكفوفين ذو الهمم، وما زالت بأشياء بسيطة. تقريبا الأسبوع الماضي كانت دعيتني عشان تصور معايا عشان رفع التقرير للوزارة لاستقبال طلبة أكثر وكذا. شكرا لما
السلام عليكم. الأستاذ عبد الله نموذج رائع من النماذج التي تريد أن تساعد غيرها. يقول لك أنا رفعت تقرير لمطالبة الجامعة بأن تزيد من نسبة قبولها للطلاب المكفوفين. أحسنت، بارك الله فيك، هذا أمر جيد يا أخي الكريم. بالنسبة للتعليم، التعليم كيفما يكون بإمكانك أن تتعلم فتعلم. تستطيع تتعلم ببرايل تعلم، تستطيع أن تتعلم شفوي تعلم، تستطيع أن تجيب لك قارئ من أهلك يقرأ لك وتتعلم من خلاله لا بأس. تستطيع أن تتعلم على التقنية لتفتح أبواب أوسع في القراءة والكتابة لا بأس، هذا أمر جدا مهم. المهم أنك تتعلم بأي شكل وبأي كيفية. التعليم أساسي، يجب أن لا يكون الكفيف أميا، يجب أن يتعلم أي شيء حتى يفيده، سواء تعلم علما أو تعلم مهرة. تعلم مهرة تساعدك تصطاد بها لقمة عيشك. المهم أنك تكون كفيف ذا أثر، يكون لك قيمة في محيطك في مجتمعك، لا تكون عالة على أحد. تعلم، ارتقي في درجات المعرفة، سواء معرفة علمية أو معرفة تدريبية مهنية مهرية، هذا أمر جدا مهم، فليبقى لك أثر. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في جروب استشارات أسر المكفوفين، في بداية الأمر أرحب بكم جميعا، أخوكم وليد مسلم مرهون محرزي من الإعاقة البصرية، وعندي ولد عمره 3 سنوات من متلازمة داون. في بداية الأمر نشكركم على فتح المجموعة للاستفادة من محاضرة، استفادة من أسئلة، شاكرين لكم حسن تعاونكم كإدارة.
أستاذ حسين، كلامك يحتاج إلى معارض يا صديقي. أنت تقول يا ليت أننا نعرض الأجهزة المعاقين بصريا وكيف الاستفادة منها. يا ألف جهاز، يا كثر الأجهزة في مختلف المجالات، في المطبخ هناك أجهزة، في التعليم هناك أجهزة، في الحياة اليومية هناك أجهزة، في المرض والصحة هناك أجهزة. افتح على اليوتيوب واكتب أجهزة مكفوفين وانظر وش يخرج لك من على قولهم من نتائج. مراكز في السعودية تعطي كتيبات لا أجد أحدا بالنسبة للمكفوفين، لا يوجد أحد.
السلام عليكم أستاذ ماجد، أنا أشكرك على هذه المحاضرة الطيبة. أستاذ ماجد عندي سؤال، هل تفضل دراسة الجمعيات والدورات هذا من المكفوفين تفضلها أن تكون في الجمعية أو تكون عن بعد؟ وجزاك الله خير. دكتور أنا بغيت أسألك، يعني في تعرف شي مصاحف جميلة جيدة للمكفوفين بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، حياكم الله جميعا. طبعا نشكر أعضاء هذه المجموعة على استضافة الأخ الأستاذ ماجد في هذا المجمع أو في هذه اللحظة أو في هذا الوقت أو في هذه الساعات، حياكم الله جميعا. أستاذ ماجد أنا عندي سؤال، وأيضا موجه للجميع طبعا من خلال إدارة الجمعيات. طبعا نسمع الكثير من توفير بعض الجمعيات من خلال مواردها المالية في منح بعض أعضاء الجمعية في تكملة دراسته سواء كانت ماجستير أو دكتوراه أو غيرها على حسابها. سؤالي هو من أين لها هذه الجمعيات هذه الموارد حتى يعني تعطي عضو من أعضائها لتكمل دراسته على حسابها؟ أليست هذه الجمعيات هي موردها تطوعي؟ يعني هي جمعية خيرية وتعتمد على التبرعات. أيضا هذا العضو الذي سيكمل دراسته سواء كان ماجستير أو غيره على حسابها، من مردود للجمعية من هذا من هذا تعليم هذا الشخص؟ على الرغم أن الشخص هذا البعض ما شاء الله يعني عنده وظيفته وقادر يعني ربما يكمل دراسته على حسابه الخاص، لكن ما أعرف هذه الجمعيات كيف تفكر وكيف يعني تنظر لهذه من هذه النقطة. أنا بس فقط أريد أطرح هذا الموضوع. طبعا الجميع هل طبعا الجمعية لها الحق في هذا الشيء؟ وأخيرا طبعا أشكركم جزيل الشكر وأشكر الأخ ماجد أو الأستاذ ماجد على تفضله في إلقاء هذه المحاضرة، ولكم جزيل الشكر.
حياك الله أخوي حسين. صراحة بالنسبة للتجارب فهي في كل مجال، أيضا نفس ما قلت لك في الأسئلة، فالمشكلة في التجارب وهذا فهي أيضا في كل مجال. اليوم أنا يمكن عرضت لكم نوع من التجارب مع الجمعيات الخيرية، وبكرة إن شاء الله الإدارة يجيبوا لكم أحد آخر يعرض لكم تجاربه في جانب آخر من الحياة، وهكذا إن شاء الله الجماعة ما بيقصروا في هذا المجال. أيضا هناك محاضرات يعني بين فترة وفترة في الزوم لكثير من المكفوفين والمكفوفات، يحاولون أن يستعرضوا أكثر يعني من تجربة في أكثر من مجال من مجالات المكفوفين، فإن شاء الله أن ما نقصر ونحتاج إلى دعمكم. يعني أحيانا الواحد يعمل محاضرة ويحضر لها ويتعب ويعلن لها أسبوع، وفي النهاية ما يجيه إلا 10 ولا 20، في المستقبل يبطل يقول لك خلاص الناس ما عاد هي محتاجة. فتخيل أنت بدعمك بحضورك، أنت بدعمك بحضورك أنت تساهمين في إبقاء هذه المحاضرات موجودة. ما تبغى تحضر بلغ أصحابك، انشر بينهم لعل مبلغ أو عام سامع. أيضا علينا واجب كبير في النشر، في يعني الناس اللي يجوني يعملون إعجابات في تويتر أنا ما يعنوني شيء، لكن الناس الذين يعيدون التغريدة هم الذين أحفل بهم وأقدرهم صراحة. ليش؟ هم كلهم متابعين على العين والرأس، ولهم احترامهم ولهم تقديرهم، لكن من يعجب فهو يحتفظ بالعلم لنفسه، يقول لك هذا أنا خليته عندي عشان أنا أرجع له في قائمة المفضلات بالنسبة لي. لكن لماذا لا تشاركه مع غيرك مدام أنه أعجبك؟ ربما يعجب آخرين. فلا تعمل إعجاب، لا تعملوا إعجاب دائما للتغريدة اللي تعجبكم، اعملوا لها إعادة تغريد حتى يستفيد أكبر عدد. لكن الذين يعملون إعجاب يعني شكرا وجزاكم الله خير، لكنكم أنتم لا تنفعون إلا أنفسكم. انفع غيرك واعمل ريتويت أو إعادة تغريد أو إعادة نشر، سواء في تويتر هذا مثال، لكن حتى في الواتساب أنت ممكن أن تنشر هذا الخير للناس يستفيدون منه، وتكون مشاركا في أجر من يعمل المحاضرة. لا أقصد نفسي، يعني أقصد أي محاضرة تجيك، أي ندوة تجيك، أي خبر يجيك، كن على طول ناشرا خاصة في الأشياء المفيدة، لكن لا تنشر كل شيء مفيد أو غير مفيد، انشر ما تراه مفيدا، ما يعجبك. اللايك هذا لك أنت، لكن الريتويت أو إعادة النشر للجميع.
الآن استعمال تسجيل من دون ضغط.
السلام عليكم أستاذ، كيف الحال؟ كيف الأحوال؟ معك محمود حميمي. أقول عندي سؤال، إيش هو أفضل يعني مكبر صوت أو الهندسة الصوتية؟ يعني أفضل مثل ما أنا أشتري جهاز الهندسة الصوتية، إيش هو أفضل جهاز ممكن نستخدمه؟ وشكرا.
حياك الله أخوي عبد الله. بالنسبة للمحاضرات، هل تكون مفضلة في الجمعية ولا عن بعد؟ هذه الأيام عن بعد، هذه الأيام عن بعد. المحاضرة داخل الجمعية فيها متعة لا تعدلها متعة، لكننا في زمن كورونا حرمنا متعة المخالطة، لكن لم نحرم متعة العلم. فهذه الأيام عن بعد، إذا راحت الأزمة لا تفوت الحضور بين أخوانك وأخواتك، تستمتع بهم ويستمتعوا بك، ضحكة من هنا، نكتة من هناك، كيكة تجيك على الطائر، بسكوتة جميلة تصنعها إحدى الأخوات توزعها عليكم، يعني هذه متعة لا يعدلها متعة. لكننا الحمد لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. بالنسبة للمصاحف، هذه أيضا مشكلة تظل موجودة صراحة، لا أعرف كيف يحل هذا الأمر، يعني الطلب متزايد والمطابع لا تطبع الكميات المطلوبة، وقد ما توفي الجمعيات ترى أن لديها طلبات متزايدة، فعسى الله أن يأتي بالفتحة ونصر من عنده.
مبتدأ ماجد، شكرا على هذا الرد الجميل. أريد أسألك سؤال يعني مهم ويفيد، قد يفيد المجموعة. كيف الكفيف أن يتزوج أو أن يختار زوجته؟
توزيع الموارد، توزيع موارد الجمعيات، صراحة توزيع موارد الجمعيات لا يرضى عنه أحد أيضا، مثل ما أن بعض الخدمات لا يرضون عنها. يعني كأني أمسك من كلام سالم أنه يقول والله هذه الجمعية تحابي أحد على حساب أحد. لكن يا أخي سالم، أول شيء اعلم بارك الله فيك أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وهل يحق للجمعية أن تصرف كذا أو لا تصرف كذا، هذا توجه لها الدولة المسؤولة عن تشغيلها. الآن في صندوق محاسبة، أن الدولة في الأخير هي تحاسب هذه المنشأة على مواردها وأين تذهب، وخاصة إذا كانت الجمعية هذه تأخذ منها دعم، فهي تبدأ تحاسبها. تعالي أنا أعطيتكم مليون السنة هذه، وين وديتوه؟ كيف صرفتوه؟ أعطيتكم مليون، أعطيتكم 100,000، أعطيتكم ريالين، أنا أريد أن أعرف الريالين هذه كيف راحت وأين وزعتوها. هذا شغل مين؟ شغل الأجهزة الرقابية في الدولة. الجمعية أخذت منحات معينة ووزعتها، أيضا لها الحق في توزيعها لمن تريد، إلا إذا كان كمان الجمعيات يجب على القائمين عليها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا هذا يقول لك هذا الآدمي عنده وظيفة وقادر على أن يسدد نفسه ويعين نفسه ويكمل بنفسه، طب أنت ليش تعطيه؟ مو في شاب آخر منتهي من البكالوريوس وفي انتظار أن يساهم في تعليمه، هو الأولى بأن يأخذ هذا الدعم، تمام؟ أما ما هو المردود، فقد لا يكون هناك مردود. ممكن سالم خذ منحة من جمعية النور، يعني ليس شرطا أن يأتي سالم بعد ما ينتهي من دراسته ليخدم في هذه الجمعية، ليس شرطا، ما هو واجب عليه، ليس هناك أمر يجعل سالم مضطرا للعمل في هذه الجمعية لأنها دفعت له أجرة الماجستير أو الدكتوراه اللي درسها. لكن من الأدب ومن اللطافة أن تقف مع هذه الجمعية، تقيم فيها محاضرات، تعلم تساعدهم في فصول دراسية، تعطيهم أسعار مخفضة لو أنك أنت ما تدرب إلا بفلوس مثلا، من باب رد الجميل، من باب أنه لكم جميل عندي وأنا أرده لكم. أما من أين جابت هذه الجمعية، من أين جابت هذه المنح، فكلكم تعرفون من أين جابت هذه المنح. ربما منح من الدولة، ربما منح من رجال أعمال هم دفعوا لها وقالوا لها تصرفي، اعطي فلان أو اعطي فلانة، المهم أن هذه المنح تمشي لأحد، فهذا هو مصدرها. الجمعيات بالتأكيد تقوم على التبرعات من رجال الأعمال بالدرجة الأولى، حتى إن كانت تحصل على دعم من الدولة فهو دعم عشان يشغلها فنيا بس، لكن عملها ومشاريعها وكذا هو من شطارة المسوقين في داخلها وجذب رؤوس الأموال والمتبرعين. رؤوس الأموال عند رجال الأعمال، أما المتبرعين عند بقية الشعب. فالشعب ممكن يتبرع بكلمة، ممكن يتبرع بفلوس، ممكن يتبرع بأجهزة، ممكن يتبرع بحضور، ممكن يتبرع بمساعدة في تنظيم حفل ما، هذا هو الشعب، عامة الشعب. لكن رجل الأعمال إن كان تبرع لي بكلمة أقول له لا جزاك الله خير لا تتبرع بكلمتك، أنت مطلوب منك إذا جيت أقل شيء تدفع 3-4 آلاف أقل شيء ما دام أنت موجود. إذا أنت لم تعطي فمن يعطي؟ الناس الفقارة المساكين اللي ما عندهم فلوس، أو المستفيدين يعطون لجمعيتهم، أو الجمعية تدفع من جيوب مجلس إدارتها، من أين؟ إذا رجل الأعمال لا يقف مع الجمعية ولا ينمي هذه الجمعية ولا يدفع لتلك الجمعية فليش يجي؟ لا تأتي، شكرا لك، ابقى في مكتبك. عرفت يا شيخنا بارك الله فيك. فهم يحق لهم أن يوزعوا موارد الجمعية كيفما يريدون إذا ضمنت حاجة الموزع له. لكن إذا واحد والله ما شاء الله عنده رزق ويستطيع أن يقوم بنفسه فلا أرى أنهم بحاجة إلى أن يعطوه. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. السلام، حياك الله يا محمود. هذا سؤال تقني بحت، يعني هذا على قولهم أجهزة الصوت من 100 ريال إلى 500 ألف، تستطيع أن تشتري ما تريد حسب جيبك وحسب إمكانياتك وحسب قدراتك، يشترط فقط أن تكون تعرف مع ماذا تتعامل وكيف تشتري بس. أما ما هو أفضل، هذا قد أقول لك أنا والله أفضل شيء هي مكسرات مثلا شركة كذا، يجيك واحد ثاني يقول لك لا أفضل شيء هو أحد آخر، فالأفضل هذه مسألة نسبية، أنت يمكن تحددها إذا تمكنت في المجال الذي تريده. موضوع الزواج هذا كمان موضوع يبغاله على قولهم جلسات ثانية، يعني يطول الحديث فيه، لكن أظفر بذات الدين تربت يداك، يعني هذا حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. البنت وخاصة إذا كانت ستتزوج كفيفا، هي لما تجي تنظر إلى هذا الأمر هي لديها أشياء كثيرة تفاضل بينها، إذا كان هذا الزوج يستحقها فستأخذه، إذا كان لا يستحقها هي سترفضه بالتالي، أو يرفضه أحد من أهلها، أو ربما يحصل القبول منها والرفض من أهلها، أو ربما يحصل القبول من أهلها والرفض منها. شوف، الزواج في الأول وفي الأخير هو قسمة من الله سبحانه وتعالى يكتبها لمن شاء، فبعض النساء تتمنى أن تتزوج اليوم قبل بكرة ولا يمكن أن يحصل لها ذلك، ليه؟ لأن الله لم يكتب. بعض الشباب أيضا يتمنى أن يتزوج اليوم وبكرة ولا يكتب الله له. علماء، يعني أنا لو عندي بنت لكنت زوجتها ابن تيمية، لكن ابن تيمية لم يتزوج وهو عالم الدنيا كلها، لماذا لم يتزوج؟ لأن الله لم يكتب له ذلك. لو كان لدي، يعني لو كان لي من الأمر شيء لزوجته ابنتي وأنا على قولهم مبسوط، لكن هذا يا أخي الكريم الزواج بيد الله سبحانه وتعالى. لكن شوف، أعطيك بعض الأمور التي قد تعينك على الاختيار. أول شيء، يجب أن يكون لك مكانة في مجتمعك، يجب أن تخبر مجتمعك عن وجودك، لأن بعض المكفوفين لا يعرف مجتمعهم عن وجودهم، تلاقيه ناشط في كل المجالات إلا بين أخوانه وأهله، لا يعرفون عنه شيء، وإن كان عرفوا فبالصدفة. فيجب أن على قولهم تلفت الأنظار. هذا البنات يقول لك البنات يدورون حواليه، كيف داروا حواليه؟ إما وجهه جميل، إما روحه مرحة، إما لديه أنشطة، إما عنده فلوس، إما يعني شيء يجعل البنات يلفون حواليك. يجب أن يكون لك هذا الكاريزما أو هذه الشخصية أو هذا الأداء لتدل النساء عليك حتى يقربن منك. الأمر الآخر، لا تختار بنت لأن أبوك أو أمك أو أختك أو أخوك اختارها وهي لا تناسبك، لا، يجب أن يكون أنت لك دور في من تريد. بعض المشايخ عرضوا عليه قصة ابن له كفيف أراد أن يتزوج وأهله يجبرونه على فتاة لا يريدها، فقال لهذا الكفيف لا تتزوجها، اختر من تطيب لها نفسك، في الأخير أنا اللي بعيش معها، مو هو أبوي ولا هو أمي، أنا اللي أعيش معها، إذا لم نتآلف سنختلف، سيحصل بيننا فراق. أيضا المستوى التعليمي والمعرفي، هذا أمر جدا مهم حتى هي تفهمك وأن تفهمها. يعني مثلا أكون أنا فاهم عايش كل الحداثيات، والمرأة التي يريدون أن يزوجوني إياها لا تفقه من أمور الحياة شيء، فجاء أقول لها كيف حالك، تقول لي أنا ماني فاهمة، هذه مشكلة. كيف تعيش معها، كيف تتأقلمون، كيف. ثم أن لديك فرص، إذا لم تجد في المبصرات فتاة فالكفيفات في انتظارك، وكونوا حياة سعيدة وعيشوا، وأنت أيضا إذا لم تجدي في المبصرين ففي الكفيفين من يبحث. هذه يعني يمكن أبرز الأشياء. بعدين عاد نروح للأشياء الأساسية اللي هي الحسب، النسب، الدين، الجمال، المدري إيش، هذه أشياء نسبية بينك وبين من تريد. وربما أن كل شيء عاجبني بس أنا نسبي أعلى من نسبها أو نسبها أعلى من نسبي، فيحصل تنافر، تحصل يعني أشياء. لكن هذا يعني ليس مجالنا الصراحة اليوم، لكنني أردت أن أعطيك هذه الإضاءة لعلها تفيدك. ثم آخر شيء الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر، لأن الحياة لا تأتي صراعا. أنت لما تدور على بنت الحلال، الله يرزقنا وإياكم الصالح. لو تدرون ليش أضحك بس ما رح أعلمكم. أقول الله يرزقنا وإياكم الصالح، تمام؟ فأنت إذا إذا تريد بنت الحلال فعليك بأن تكون أنت ابن حلال، تتق الله، تصبر، تراقب الله، تطلب الله، تحج إذا استطعت أن تحج فلتفعل، فالحج طريقك إلى الزواج. هذا المفتاح أعطيته كثير من الإخوان، وهذا أعطيكم إياه اليوم. من تأخر عليه الزواج أو تعسر فعليه بالحج، والله 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 أن تنفك كل العقد بإذن الله. تحياتي لكم. عندي سؤال هنا على الخاص من إحدى الأخوات اللي ما أدري أنا شو اسمها أصلا، لكن أجيبها لعلها تنتبه. تقول كيف تسوق الجمعيات للكفيفات؟ أيضا يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى فكر إداري. يعني أنا عندنا كان مركز في الطائف اسمه المتميزون، هذا أنا ذكرته لأنه قفل. يعني ما عاد ينفع يكون إعلان لأي أحد. هذا الرجل كان يأخذ أعمال الكفيفات ويسوقها باسم المركز، ثم يجمع لها، يعمل لها بازار أو يعمل لها خيمة، ثم يبيع يعني الكفيفات مشغولاتهم في هذا المكان، ويعطيهم يعني عليها مقابل، ويأخذه طبعا أكيد لازم يربح، فيأخذ منهم يعني ويعطيهم، يأخذ منهم عملا ويعطيهم عليه نسبة يشتغلون، وبالتالي هو على قوم يسترزق وهم يسترزقون. حسب الشيء اللي تسويه الكفيفة. إيش تسوي الكفيفة من أعمال يمكن أن تسترزق من خلالها؟ أعمال يدوية، أعمال تقنية، أعمال ممكن أن تستخدم الجمعية كمظلة تسوق من خلالها، ويمكن أن هي اليوم يعني التقنية مفتوحة على مصراعيها للكفيفات أن يعملوا ما يريدون. يعني ممكن تسوي لها حساب في الانستغرام وتبيع، وش درى الناس أنها كفيفة؟ أهم شيء أنها تنتج أعمال جيدة ولها قيمة ولها أثر وتستاهل تنباع أو يتاجر فيها. تستطيع أن تعمل ذلك، تستطيع أن تعمل حساب على تويتر، على السناب، على يوتيوب، على أي وسيلة من وسائل التواصل وتبيع وتشتري. تستطيع أن يعني تنشر ما تريد من خلال صاحباتها على الواتساب، إذا كانت تقدم مثلا تدريس خاص، إذا كانت تقدم مثلا منتجات تريد تبيعها، إذا كانت تقدم مثلا خدمات، يعني خدمات زي إيش؟ زي حل النماذج الحكومية مثلا في المواقع الإلكترونية، زي مثلا تسجيل في حافز أو أبشر عندنا إحنا في السعودية مثلا. يعني هذه الأشياء تدر ترى ربحا، تعطي فلوس. والناس وش دراهم من هذه كفيفة؟ هذه تقوم بخدمة، إذا كانت تستطيع أن تقوم بها على كفاءة وبشكل جيد محترفة فيها، فلتسوق لنفسها إما من خلال حساباتها الاجتماعية أو من خلال صديقاتها أو أصدقائها أو إخوانها أو أخواتها أو من تعرفهم، أو من خلال حسابات المؤسسات اللي هي تجلس معهم أو يعني. فكثير من الأشياء يمكن أن تفعلها الكفيفات، سواء بحساباتها الشخصية كما قلت أو بحسابات بعض المؤسسات اللي تساعدها. وبعض المشاهير ترى، بعض المشاهير لو علم بحاجتها وباحتياجها ممكن يعمل لها ريتويت، ممكن يعمل لها إعلان مجاني، ممكن يعمل لها توصيل ويسترزقون. كثير من الأخوات أعرفهم يشتغلون بهذه الكيفية. حقيقة أنا سعيد بتفاعلكم، سعيد باستقبالكم، سعيد بعمان وأهل عمان. أسأل الله لي ولكم التوفيق. يمكن ثلاث ساعات من المتعة والحديث وتبادل الأفكار. موضوع اليوم كان صعبا وكان ذا شجون كثيرة، لكنه ربما أشبع بحثا، ربما حاولت أن أنقل من خلاله بعض أفكاري والأفكار التي استقيتها من أناس آخرين. حاولت قدر الإمكان أن أقول ما عندي، فإن كنت قد وفقت فهذا من الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كنت قد أخطأت فذلك من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الحمد لله على التمام. نسأل الله لي ولكم التوفيق. تقبلوا أطيب وأرق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود. شكر للأستاذ أنور على ترتيب هذا اللقاء، والشكر للزملاء في إدارة المجموعة على إتاحتهم المساحة. أنا أخوكم ومنكم وفيكم، وإذا احتجتم لأي شيء هذا رقمي صار عندكم واسمي تعرفونه. وأهلا ومرحبا بكم في أي وقت من ليل أو نهار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ ماجد، ونحن أيضا بدورنا كإداريين في هذه المجموعة وبنيابة عن الأعضاء جميعا نشكرك على رحابة صدرك وتحملك لنا خلال ثلاث ساعات الماضية بالإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالجمعيات. وكما تذكرت الجمعيات بابها باب لا يعني يصعب إغلاقه، يعني في جدل كبير، ولكن أنت ما شاء الله كفيت ووفيت وأجبت تقريبا على معظم الأسئلة والمشاكل متعلقة بهذه الجمعيات. وإن شاء الله يكون لنا لقاء في مواضيع أخرى معك بإذن الله. عفوا، فأنت ما شاء الله عليك متميز بطرحك وموضوعاتك الهادفة تنتقيها بعناية، فبإذن الله يكون لقاءات أخرى قادمة معك، وانتظرونا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل الذي سنعلن عنه في الوقت القريب بإذن الله. وشكرا لك أستاذ ماجد، وتشرفنا بوجودك صراحة.